فنجلس يسره الله لنا نتذاكر فيه السنة ونقرأ من نحو 6 كتب. يوم أدبر كثير من الناس عن العلم، فعلى من وجد في نفسه الإدبار عن فضائل الأعمال فليتبع النصيحة التي ذكرها العلامة ابن عثيمين وصدق. قال: إذا رأيت نفسك لا تستمر على الأعمال العظيمة كالعشر عن ذي الحجة والعبادة فيها أو طلب العلم والاستمرار عليها، يقول الشيخ: فابدأ واستغفر جيدا يعني، وأرجع المظالم لأهلها. فالعلل اللي حبسك عن قيام الليل وعن طلب العلم وأبعدك عن حلقات الذنوب، كما قيل لعلي: إن عندنا أناس لا يقومون الليل وعندنا أناس ما يطلبون العلم على وزنها. قال: أقعدتهم عن ذلك ذنوبهم. فالذنوب تبعد عن الحلقة، فأقبلوا على الحلقة يا عباد الله، فإنه أفضل ما لا أفضل من العلم، كما قال الإمام أحمد: ليس ثم بعد العلم، أو إن العلم أفضل مطلوب، لا شيء يعدل العلم عبادة لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يحسن؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه، تعليمه غيره، والمحروم من حرمه الله. المسلم حتى يعود لرشده لهذه العبادة العظيمة استغفر الله. إذا رأى الإنسان نفسه حرم عبادة عظيمة مثل الصلاة في المسجد النبوي، مثل طلب العلم والرحلة فيه، مثل مجاهدة الزوجة التي تأمر بالتثبيت عن طاعة، فلم يستطع مجاهدة نفسه، فحينئذ ليستغفر الله ليطلق سراحه للعلم النافع ويحصل فوائد. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: واتقوا الله ويعلمكم الله، فقدم التقوى قبل العلم. فيخشى الإنسان إذا ما اتقى الله ما يعلم الله، ولا إذا ما اتقى الله في بيعه وشرائه في معاملته مع الناس وحال بينه وبين الغش التعامل أو الكذب وأكل أموال الناس والباطل، ولم يتق الله تجده يبعد عن العلم، ما يحب سماعه ويثقل عليه القعود للانتفاع به، بينما تحلى له وتزين الدنيا وتزخرف أحسن ما يكون، فيقعد فيها الساعات الطوال والعلم نص ساعة لا يستطيعها، وكانوا لا يستطيعون سمعا عياذا بالله. اللهم اجعلنا ممن أحبك وأحب العلم المقرب إليك، وأحب الجلوس للتفقه في الدين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فدللنا الذي لا يزين في قلبه الإيمان فيقوم بالطاعة ويعرف كيف يطيع الله بفعل بطلب العلم ليس براشد. فالراشد من طلب العلم وعمل به، فإذا أعرض عن العلم فهو عند الله ليس إيش براشد، لقوله: فأولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. اللهم ارزقنا حبك وحبا يحبك، وحب كل عمل يقرب لحبك لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولنقرأ في صفة الجنة: لعل الله يجعلنا وياكم من أهلها. اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة. في الحديث: من سأل الله الجنة 3 قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. اللهم نعوذك من النار، اللهم نعوذك من النار، اللهم نعوذ بك من النار. من قال 3 مرات اللهم نعوذك من النار قالت النار: اللهم أعده مني. وقد وصلت بنا القراءة في صفة الجنة إلى صفحة
223.
نعم، وهذه أسئلة تتعلق بهذه الصفة. السؤال الأول: هل في الجنة ثلاجات لحفظ الطعام؟ نعم أنت، لأن وراك. هل في الجنة ثلاجات لحفظ الطعام؟ أحسن الله إليك، جواب يعجبني والله، والله يعجبني، قال الله أعلم. جيد. خلينا نشوف الصغير ذا، ايش؟ لا اعلم. با داود، لا يمكن. ليش؟ حديث صحيح يصحيح البخاري في قصة الكسوف، ناول النبي عنقود من عقيد الجنة، كاد ان يتناول، قرب له يصلي الكسوف عنقود من عقيد الجنة، فتقدم قال: يا رسول الله لقيناك تقدمت. قال: قرب لي عنقود من عناقيد الجنة، فلو قطفته أو أخذت منه لبقي ما بقيت الدنيا. في اللحم في الجنة ما يخنز، الطعام ما يخنز في الجنة، طيبة الجنة ما يتغير فيها شيء. نعم، لو ثم أكلت من الطير تخنز بقية الطعام ما تغير، الخدم يشيلونه من عندك إلى آخره، والله أعلم بعد ذلك كيف يكون حاله، لكن لا يتغير شيء في الجنة. إذن المظنون أنه في الاستنباط ليس في الجنة حاجة إلى الثلاجات الدنيوية تحفظ الطعام، لأن الأكل في الجنة لا يخنز لا يتغير، ما يحتاج ثلاجات، لا يحتاج إلى ثلاجات. طيب، السؤال الثاني: يمكن أن نكله إلى الله؟ كيف؟ إنضاج الطعام بالحطب والفحم الشوي ونحو ذلك، هل يوجد في الجنة ذلك؟ هنا أنا أمسك. ليش؟ لأن وجدنا الرجل يتمنى ويشتهي الزرع، فيعطى الزرع فيكون كالجبال، ويشتهي الولد فيكون له الولد. طيب، شخص ذويق يحب كذا يشوي بنفسه، يشوي بنفسه، هل يمكن؟ كالمزارع ذاك اشتهى أن يحرث بنفسه أو يزرع بنفسه، ممكن فيما تشتهي الأعين؟ نعم، فهذا حينئذ أقول في نفسي أنا الله أعلم، لأن الله يعطي الشخص ما يشتهي. كثير يشتهي أن يحط اللحم ويشوف كيف ينشوي ويشم الرائحة ويتمتع بذلك، فالله أعلم. قد يقال ليس هناك، لأنه يأتيه الطير مشوي ويأتيه الطير على أحسن حال في الطهي فلا يحتاج شوي، لكن لما تذكرت بعض الأحاديث في الولد يشتهي الولد، يشتهي الزرع، يكون فلاح يشتهي الزرع، نعم، فيهيأ له ذلك. وفيها ما تشتهي الأعين والأنفس، يكون شخص مو مزارع، يكون طباخ كذا. في نساء يتمتعون يسوون طبخهم بأيديهن ويتلذذن بذلك ويذوقن أزواجهم، متعة عظيمة عندهم، والجنة دار المتع يعني. لذلك أنا أمسك عن هذا، أقول الله أعلم، الله أعلم. لكن الشعار في الجنة أو الشيء المستمر أن يكون الشخص دائم السرور ويعطى ما يشتهيه، ما تشتهي الأعين وتلد الأنفس. لكن الحاجة غير موجودة لا شك، الحاجة غير موجودة، لا للمزارع هذا الذي قال اشتهي أزرع، لأنه كل زرع قدامه وفواكه، بس كده يشتهي يزرع، يشتهي فيسخر له الزرع، وليس له حاجة لإنضاج الطعام بالبوتاجاز أو بالفحم أو الشوي. لكن يعطي الله أهل الجنة من المتع ما يسروه، فيعطى الفلاحة هو قدام كله زرع أصلا، مش يبي الفلاحة، لكن كذا يحب يحط البدر ويشوفه ويزرع فيكون كالجبال الزرع ويتمتع بذلك، فيعطى القدرة على الزراعة والجنة كلها زراعة أصلا، لكن هكذا يتمتع بالزرع فيعطى. نعم. طيب السؤال، الشخص الذي يرزق الولد، نعم، الذي يرزق الولد في الجنة، هو المحروم، هو المحروم في الدنيا العقيم، نعم العقيم، أم يكون عنده ولد ويشتهي زيادة ولد؟ الجواب اللي يكون عقيم في الجنة، اللي يكون عنده ولد. طيب هذا اللي يعطى يقول يشتهي الولد، فيعطى الولد في ساعة، فيكون حبل زوجته وولادته ساعة، هل يكون محروم أصل الولد ولا يدخل فيه؟ حتى اللي عنده ولد يريد يستكثر يبي يشوف ولد له، ولا العقيم ايش؟ خلنا نشوف الوليد وش يقول. الاثنين صحيح، لان الحديث عام. نعم الحديث عام وليس خاص العقيم، وليس خاص العقيم. طيب، فعند الترمذي كما خرجه باسناده لابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله وضعه وسنه في ساعة، في ساعة، نعم. طيب، واختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال فيه جماع في الجنة لكن ما يكون منه ولد كما قال طاووس ومجاهد، وقال بعضهم يكون جماع ويكون ولد إذا اشتهى الولد، يشتهي 100 ولد يشوفهم كذا حول أولاد نصف يجامع ويكون له ولد. كيف؟ لأن الجنة ما في مني، الجنة دار طهارة، المني منزلة المخاط كما قال ابن عباس، الجنة ما فيها دار، ما هي دار قدارة وفيها مني، فالله أعلم. فإذا أصابها فيخرج منه مثل المسك بدل المني، ما نعرف، المهم أن يجي له ولد بالجماع، إذا اشتهى الولد يأتيه ولد، ولا يشترط يكون بمني، المني ما في الجنة مني ولا مخاط ولا حيض ولا استحاضة ولا سعال ولا مرض ولا مجاري في الجنة، لأن يخرج منهم الغائط، يخرج منهم كرش مسك، ما في غائط ولا بول في الجنة، واضح؟ حينئذ تكلمنا سابقا أن الجنة ليس فيها خلاء حمام، لأن أصلا دار مطهرة، حتى الزوجات مطهرة فيها، يعني الزوجة الآن ما تستطيع أنها تجلس، الزوجة الأنيقة الطيبة الرائحة ما تستطيع 3 أيام أو يومين من غير اغتسال، في الجنة ما تحتاج لاغتسال الحورية، دار طيبة ما في العرق هذا اللي يعفن المغابن أو الإبطين مثل الدنيا، دار طهارة ما فيها إلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا لغو ولا رائحة عرق ولا مني ولا مخاط ولا حيض ولا نفاس. فالمرأة إذا ولدت في الجنة الحورية وجابت للشخص ولد ما بفترة نفاس ما يقربها فيها، لأن مبرأة من الحيض ومبرأ من إيش؟ أيضا النفاس والحيض يأتي بالنساء في الدنيا والمخاط، الجنة ما فيها هذا واضح بإذن الله، ما فيها ولا بساق ولا سعال، يعني بعض الناس رفيق لكن يتأذى بالسعال، إذا واحد جنبه يسأل يسأل يسأل، الجنة هذا ما فيها كلها هذه، ما في الجنة هذه. نسأل الله يدخلنا وياكم الجنة. نعم يسأل الله أنه يدخلنا وإياكم جنة الخلد، ولا يحرمنا فضله بذنوبنا أن يرحمنا. طيب، ومن الأسئلة كذلك التي ينبغي المسلم أن يكون يعني حاضر الذهن فيها، هل الرجل في الجنة يذهب إلى هذه الأنهار الأربعة، أو أن الجداول تأتيه فروع من هذه الأنهار الأربعة، نهر العسل من عسل المصفى وماء غير آسل وخمر لذة للشاربين، الرابع وش؟ لبن، هذه تغير طعمه سبحان الله. فهل يذهب إليها أو يأتي فروع النهار جداول حول بيته، ولا يذهب إليها؟ ويمكن المشي إليها ولا ما يمشي فقط تأتيه إلى تأتي؟ جيد، هذا جيد الجواب. عندما تشتهي الأنفس يحب يشوف النهر الأصلي، منظره جميل جدا لا العين رأى، فيقدر يروح لنهر الخمر الأصلي يشوفه كيف، لأن ما لها أخدود. أنهار الجنة تجري من غير أخدود، من غير حفرة تحت، جميل منظرها، يعني شيء ما عين رأى، جميل. ما حد أعطيني شركة تستطيع تسوي نهر من غير أخدود، ما تقدر. إلا قدر سبحانه يصنع لسليمان صرح ممرد في عصره، بلغت النقاوة آلاف في العصر هذا ما قدر تسويه. شوف كيف أعطي في الصناعة سليمان والجن والجن اللي معه، كيف حذاقة الصناعة بالله. الآن يتفاخرون بصناعة الكريستال، نقاوة في الزجاج كلما كانت تدل على جودة الصناعة، نقاوة جدا، حتى لك ما تميز هذا قدامك جزاز ولا لا. ديك بلقيس لما جاءت فوق البحيرة اللي في قصر سليمان، بني عليها صرح ممرض من زجاج نقلي لدرجة إنها ما شافت الزجاج، بترفع إيش عن ساقها لحسبتها لجة حتى لا تتل ثيابها، رفعت عن ساقها داست وإذا به زجاج ما داست على الموية. إذن النقاوة دي في المصانع اليوم العالمية أحد يقدر يجيب زيها؟ عهد سليمان سر بينه وبينه كم من عهد سليمان؟ 2000 سنة، الله أعلم، 4000 سنة، الله أعلم. في ذاك الوقت بلغت الصناعة دي، لا إله إلا الله. أظنك يصعب أنك تشوف زجاج ما ترى معالمه مهما كان درجة النقاوة، لكن حسبته لجة، حسبت نفسها بيغرق هذا. فكيف الجنة صناعة الدنيا هذه لسليمان؟ ربنا صنع له هذا ومكنه من هذه الصناعة البديعة، فكيف تتصور إذن في الجنة؟ لا إله إلا الله. وذلك الحورية في الجنة ترى كبدها من وراء بطنها، تبلغ في النقاوة والجمال لدرجة أنك ترى كبدها وراء سورة الشخص يرى في كبدها. اللهم نسألك من فضلك، اللهم نسألك من فضلك، اللهم نسألك من فضلك. طيب، ما الذي أعد للنساء يا ابن ماضي؟ ما الذي أعد للنساء في الجنة من طرق لتخفيف أوزانهن؟ حتى تكون على الرشاقة وعلى زوجها على المتعة المطلوبة من بدنها، ما تكون فيها سمنة، ما تكون فيها. فما الذي يعد؟ هل هناك حول النهار ممشى طويل تروح فيه 90 كيلو تمشي؟ ما الذي يعد لنساء الجنة من إيش؟ من طرق لإصلاح الوزن فيها؟ ما تدري؟ طب نشوف غيرك ولا في جواب؟ ها؟ صدق صدق بالناظر يقول والله ما يحتاج. صحيح، تبقى المرأة أبدا آبدين. واليوم المساكين يا الله تقسم عددها أعمال شاقة، مساكين والله ترحمها، تقول أمشي كل يوم 5 كيلو وتحرم نفسها ولذات الطعام. شيء 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 يعني يدمع العين. واحد من شايخ اذكر بكى في الدرس، قالوا ترى النساء اليوم دي قصة معاهم. قال ليش؟ كيف يعني تقسم عددها؟ وكذا يا شيخ قسم عددها تبي تخس تخف وزنها. قال يا الله مي قالت تمسك نفسها؟ نساء السلف كنا كذا. قالت عائشة وإنما وهموا في هودجي لأننا كنا معشر النساء الصحابيات زوجات النبي أو النساء خفاف تكفين العلقة، العلقة من الطعام كذا العلقة. الآن هذه العلقة اللي يقولونها هي الدكتور يقول للمرأة تأكلين العلقة كذا عشان بعد قصة المعدة كيف تأكلين. هذه هذه فما يحتاج يعني هذا الأعمال الشاقة. والله حزن على النساء لما يسوون كذا. لا وبعد إذا كانت مهبلة، إذا كانت مهبلة اللي يقول لك المعدة لم تنقص الجدران اللي تمتص الفيتامينات تذهب، فيبدأ يسقط شعرها ويبدأ تصير مثل عجوز. يقول لازم تلازمين إيش الفيتامينات، طب تكسل عنها أو يقصر زوجة عن النفقة ما يقدر يجيب لها الفيتامينات 1000 أو 4000 وخلص. إيش سوت في نفسها؟ إن الله الذي راجعون في الجنة كلها لما يحتاجون يبقى الحورية برونقها أبدا الأبدين، أبدا الأبدين ما يحتاجون هذا الأعمال الشاقة. طيب إجابة موفقة أحسنتم. طيب سؤال، ذكر أمشاط أهل الجنة، طيب مقصات الشعور في الجنة، الحورية تقص شعرها والرجل يقص شعره، وش المقص من ذهب ولا فقط الأمشاط من ذهب؟ الله أعلم، لكن الله قادر يجعل هيئة الشعر على منوال واحد لا يحتاج طول وقصر ونحو ذلك، قادر يجعل على منوال واحد. إلا إذا رجعنا مرة ثانية يشتهون يغيروا من الشعر من القص، هذا شيء في علم الله، لكن الأصل أنه لا يحتاجنا إلى أدوات تجميل النساء في الجنة. أدوات تجميل يعني، ولا يحتاجنا شيء من ذلك كله. نعم طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب وصف الجنة أو كتاب صفة الجنة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب جامع لأحكام تتعلق بالجنة وأحاديث شتى وردت فيها. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال: ومعنى هذا أن الله تعالى يرفع درجة الأولاد في الجنة إلى درجة الآباء وإن لم يعملوا بعملهم، ولا ينقص الآباء من أعمالهم حتى يجمع بينهم في الدرجة التي يستحقها الآباء، بل يرفع الناقص حتى يساويه مع العالي، ليجمع بينهم في الدرجة التالية.
طيب السؤال، الوالد في الفردوس الأعلى من الجنة لأنه كان عالم ينشر العلم وصبر على أذى الناس ويرد على أهل البدع كشيخ الإسلام ابن تيمية، فصار في عليين كالإمام أحمد وأبو بكر الصديق، أبو بكر عنده أولاد عبد الرحمن وعائشة، ما هي الدرجة في الجنة اللي يبدأ الولد يترقى منها إلى أبيه؟ يعني هل يمكن أن يكون في الدرجة الأولى الولد عام يعني الولد لكن دخل الجنة آتى بالواجبات والده في الفردوس الأعلى والجنة 100 درجة، فما هي الترقية؟ تبدأ من الدرجة العاشرة إلى فوق ولا حتى من الأولى إلى فوق في 100؟ متى يبدأ الترقية؟ الترقية تبدأ من العاشرة، وإيش الآثار الواردة في ذلك؟ نعم تبدأ من أين يا أبو عبد الله؟ صحيح، بس تبدأ من أي درجة؟ يعني ولد دخل درجة أول في الجنة يروح للدرجة 100 عند أبوه فعليا؟ ها؟ ما في؟
يرقى إلى درجة أبوه حتى لو كانت درجة عاشرة.
صحيح، حتى لو كان في الدرجة الأولى كرامة من الله. ليش؟ من متع أبي إني أشوف ولده حتى لو قصر به العمل. سبحان الله، النفس مغروز في حب الولد. الناس أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم، لا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء، ما ينقص من عمل والد شيء، فيرقى حتى لو درجة الأولى يصعد لعلي فضل والله العظيم. طيب يجي واحد يقول يا شيخ بالله عليك أبوي رجل عام سفار بالبلدان راعي متع وأطعمة ومدري شلون ويا الله يصلي الجماعة ومجتهد أنا في العبادة، لكن دخلت الدرجة العاشرة من الجنة، وجاري هذا مثلي لكن أبوه كذا يطلع يا شيخ؟ لا صالحة وابتدت في عامي عمي ولا يدري عن شيء، ما ترفع مثل هذه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله، دخل فضل الله لا يمكن تسوي حكمتك ان المفروض ربنا ما يسوي ويسوي، تكفر بالله مثل ابليس. امن ان الله حكيم عليه، كيف هذا وكيف هذا؟ لذلك يحرص الإنسان على نكاح الصالحات العالمات، وتحرص المرأة على نكاح العلماء أو طلبة العلم لترتفع معهم في الجنة. بقي إشكال اختلف فيه العلماء، امرأة والدها عالم محدث كبير ملأ الأرض علم فصار من أهل الفردوس، اتفقت العلماء على فضله مثلا، وهذه المرأة عندها أخت ما تزوجت وهي هذه المرأة تزوجت، فهل يلحقون بأبوهم كلهم ولا البنت اللي ما تزوجت؟ اختلاف العلماء، فقالوا البنت اللي ما تزوجت هي تلحق بأبيها، أما اللي تزوجت خرجت عن القاعدة فمع زوجها تصبح ولو كانت المرأة بدون أبيها 60-40 درجة ما تلحق بأبيها. القول الثاني تلحق بأبيها، أصحاب القول الأول قالوا لا هذا يلزم مساواة في الجنة، يعني فحينئذ ما دخل نحن في فضل الله؟ النص عام ولا خاص؟ لو قيل للرجل في الجنة بنت الله أحبها زوجها قبل أكبر وينها؟ يقول خلاص مع زوجها معليش، كيف ما تشوفها ولا تقعد معها إلا البنت اللي ما تزوجها؟ وش يصير فيه من الكدر؟ جنة دار نعيم، يبي يشوفهم كلهم. فإذا النص العام مش يقول تزوجت ما تزوجت تدخل في النص العام وشو؟ ألحقنا بهم ذريتهم إلا من تزوجت. ما قال الله ذلك أو من تزوج، ما ذكر الله هذا. متعة الرجل في الجنة يشوف المتزوجين وغير المتزوجين. اليوم في الدنيا هو يمكن حرصه على المتزوجين أكثر، لأنه يصير له بهجة ويصير له ولد ويصير له زوجة. زيارة المتزوجة أو المتزوج لأبيه يمكن أبهج عنده من العازب مقصود. كيف يحرم يعني؟ أو يقال يشوفه أحيانا في سوق الجنة يصير كالأجانب يعني. كيف يعني؟ إذا النص هو قولان صحيح، لكن النص العام يرجح من قال سواء البنت تزوجت ولا ما تزوجت، الولد تزوج ولا ما تزوج، يلحق بأبيه العالم في أعلى الدرجات. كما يقال في حال عائشة ونعم وعبد الرحمن، المهم سواء كل أولاد أبو بكر الصديق سيراهم في الجنة معه. طيب قد يقال لكن عائشة مع الرسول في عال الجنة، وأبو بكر ليس أوتي الفضيلة وأتي محمد الوسيلة، درجة في الجنة لا يبلغ إلا واحد. أرجو أن أكون أنا، شو تواضع النبي، أرجو أن أكون أنا. اللهم صل عليه، تعلمنا منه التواضع، نتعلم منه التواضع. قال أرجو أن أكون أنا، فقال تراني أنا، أرجو أن أكون أنا. اللهم صل عليه. فعائشة لا شك معه في عالي الجنة، أبو بكر مهما كان يعني اجتماعنا هذا نحن فضل مين؟ فضل الله، ثم ما سمعنا أنا وأنت في النصوص في فضل العلم. بدل فيات حسنة ملائكة حفا، صر أنا وياك نقوم من النوم ونصلي وفين عينين نروح المسجد اللي فيه حلقة علم، لأجل إيش؟ ننقلب منه ونرجع بين سيئاتنا بالغماش في حلقة العلم حولت حسنة. من دلنا على الكلام ذا كله؟ رسول الله. فكل عمل صالح يصب في ميزان دلنا على هدى، ولا شك درجته في الجنة أعلى. زوجات تابعين له. طيب أبو بكر أسفل لا شك، وإن كان في عليين كما جاء في حديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال أبو سعيد إن الرجل لينظر في الجنة يعني لينظر له العلي كما ترون الكوكب الدري في السماء. وأبو بكر وعمر منهم من أهل العليين وأنعم، أظن زي ما تقول اليوم يقول بعض القبائل أو من في 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 الثناء ونعم أو يستحق وأنعم. الله يرضى عن أبو بكر وعمر. إذا هنا قد يقول قائل لا مانع من أن تبقى بالأصل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مع نبي الله ويأخذ حظه منها بأبو بكر الصديق يراها وتبقى وتدخل عليه كما كان الشخص في الدنيا. الدنيا الزوجة كل يوم تجيك ولا أحيانا تشتغل مع زوجه الأصل؟ ها؟ أمس جاتني شكوى طلاق، الرجل ضجر من المرأة، المهم تفارقة، قالت يعني ولا كأنها تزوجت، تبي 24 ساعة عندها لا تبي شوي عندي كل شوي أهلها وهذون جاي رايحين جايين يعني حرمت حقي. طيب فإذا في الجنة قد يقال أنها الأكثر مع زوجها كما كانت في الدنيا وتزور أباها أحيانا ويتمتع بها في كما كان يتمتع بالدنيا لأنها ذات زوج ويتمتع بها. الله أعلم على كل حال، هذا كله من علم الغيب نكله لله. أكمل.
قال رحمه الله ليجمع بينهم في الدرجة التالية لتقر أعينهم باجتماعهم وارتفاعهم. وقال الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إلى إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل ليخر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء.
هذا سمى الصهر بن عباس، من خالف بن عباس؟ ظاهر الآية حبر الأمة أخذ بها وقال ليس من لم يقل ظاهر الآية غير مراد، ولم يستثن بن عباس البنت المتزوجة أن تخرج من هذا، هذا صحابي. فقال إن الله لا يرفع ذرية المؤمن الغير متزوجين، كذا الأثر ولا عام؟ كنا ما فيها كدر. واحد قيل المؤمن ستحرم بنتك المتزوجة، سيتحرم ولدك المتزوج، يصيبه من الكدر ما أصابه. أصلا أنا وأنت لما نفقد أمهاتنا نسأل الله يلقينا به في الجنة، ونفقد أولادنا نسأل الله أن يطيب في أعمارنا في عافية وخير ويرحم موتانا من أمهات وأباء، نحس بتسلية لما نذكر أنه في جنة نلتقي فيها ونتحدث ونجلس مع بعض في بيوتها أو قصورها، لحقنا بين ذريتهم نتسلى حقيقة. يكون واحد حزين على أمه، حزين على ولده، لكن إذا قيل أنه في الجنة فيه لقاء كما قال النبي لعائشة: إن مما أحب الجنة أن أراك فيها يا عائشة. أي فإذا قيل لا ما تشوف سورت لها بنتك نفسها أن تزوج، معلول هي قامت بطاعة الله وحرمت، لأن سوى طاعة الله والأخ بقي أعزب وما سوى نفذ طاعة الله، يقوم يلحق بها فيه. إذا بنت العالم حين تقول والله أنا بصبر لا يروح في قول ثاني إن إيش إن نلحق بها بيه، خل الزواج الآن وخليني مع أبوي بس، غلبة الظن إذا اتفقت الأمة عليه. طب ما هل يجزم هذا؟ أقول تصويرا. فحينئذ هي قامت بطاعة الله جزاها الله خير تحرم. قال الله تعالى: قال وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم من صلى منكم الباء فليتزوج. الألباني كان يرى وجوب زواج العجل، وجوب ظاهر النص، من استطاع منكم الباء فليتزوج، نفذت أمر الله. حتى الوالد نفسه يظلم البنت، كذا بعض الآباء جبار أعوذ بالله، تجي البنت مسكينة اختارت شريك يسمونه العامة أو زوجها شريك حياتها، وقالت هذا لا يمكن، اجتمعت فيه صفات صعبة جد مثله، فاختارته. وإذا به موافق لها في الصلاح، موافق لما اختارت، ويجي يقول كذا من غير مرجح، يقول ما في زواج، اقعدي في البيت، أنت الكبرتنا أنا وأمك، تخدمين لن تموتي أو راتبك علينا إلى آخره، أو مدام عندك راتب اشتغل بالزواج بالله عليك. كما سمعت بعض النساء شكالي يقول أبوي أو أمي تقول لي مدام الله ما يعطيك راتب ليش تزوجي؟ صاروا ينظرون راتب البنت ويحرمون اللذة. طيب أنت يا أم لذذت بأبي ليه تزوجتي؟ تزوجين أنت وتركين أنا في 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 مخالفة ربي الذي أمرني بالنكاح؟ هنا تأتي المسألة الإعضال، تنتقل الولاية لأخيها، تنتقل الولاية لما بعد، ما أخوه استأسد بعد تنتقل الولاية للقاضي هو يزوجها. ما في ظلم في الإسلام يقول نحرمك، ليش يمنعها الوالد؟ إذا هذا درس لما نسمعه من الوالد، من الوالد اللي جاني بعضهم أخباره يجي اللي يسموه عريس في المسجد، والله شكل البنت بتكمل معلش روح، ما يقول له بنتها جايك واحد حرام عليه
شباب.
اي قد يكون مناسب، شوفه اذا كان مناسب وتركل على الله. يجي المسجد يصرفه، يجي في مكتب العمل يصرفه، يجي بالتليفون يصرفه، حتى تقول بنت عجبه والله بنت ما جاك نصيب حرام عليه، وما برايح البنت يكلمها الا في حالات نادره. يقول يشوفها مثلا في الطريق كما سمعنا شاف واحده محجبه، قال يرسل بنت صغيرة يقول لك هذا إذا عندك رقم الوالد لأنه رغب فيك الحجاب كذا إن كنت غير ذات زوج. هذا نادر يحصل، لكن في الأصل بيروح لديها مسكينة، فيقعد كل ما لاقي عريس يقول ما عندي، والله البنت ما تبغى تكمل تعليمها، ويكذب على الناس حتى بنت تشيب عنده وما شافت الولد ولا شافت. فهذا حينئذ إعضال، تنتقل الولاية لمن؟ للقاضي يزوجها إذا ما في عندها ولي ثاني كأخيها. نعم.
قال رحمه الله: هكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن الثوري موقوفا، وكذا رواه ابن جرير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، ورواه البزار في مسنده وابن مردوية في تفسيره من حديث قيس بن الربيع عن عمرو عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الثوري وشعبة ورواية الثوري وشعبة أثبت والله أعلم، وروى ابن أبي حاتم من حديث الليث عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان، فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوا شيئا. قال وقال الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن.
العكس أنا أقول الله أعلم ما ماذا العكس الورد يقول عالم فاضل والوالد في أدنى الجنة فيترك متعته ويكون من أهل فردوس ينزل الأولى الحقنا بين ذريته الحقنا في الرفع ليس في الخفض. الوالد الولد ينزل تحت النبي يلحق به تعب وهو سوى من الأعمال اللي يستحق بها فردوس. أم يكون فيه دار مشتركة يجتمعون فيها أحيانا ويتمتع بولده ويراه ولو كان أحيانا يصل إلى النعيم أو علم ذلك عند ربي الله أعلم. نعم.
قال وقال الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان قال حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك فيقول يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية. قال وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية بقوله تعالى والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة وأولادهم الصغار تلحق بهم. وهذا التفسير هو أحد أقوال العلماء في معنى الذرية هاهنا، أهم الصغار فقط أو يشمل الصغار والكبار أيضا كقوله ومن ذريته داود وسليمان الآية، وقال ذرية من حملنا مع نوح، فأطلق الذرية على الكبار كما أطلقها على الصغار. وتفسير العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يشملهما وهو اختيار الواحدي وغيره والله أعلم.
طيب إذا ما دام أنه في نص بالرفع الحقل بهم ذريتهم فما المانع أن يكون الاثنين؟ أليس الولد من كسب أبيه كما قال يقول العلامة الألباني ولد عمل صالح ودرس العلم يصب في ميزان والده، فالوالد يكون أعلى من الولد، الوالد في الدرجة الأولى من الجنة، الولد في الفردوس ألحقنا. إذن لا مانع أن الولد لأنه سبب وجود ولده أصلا وعمل صالح أن الوالد أيضا يرفع الولد بحيث أن يلتقون في الأعلى فيلحق دائما بالأعلى لا ينزل. إذن هذا يحيينا إذن البحث يحركنا أن نربي أولادنا تربية جيدا أهلنا الفردوس. لن تربي والله ولدك تربية صالحة أهل الفردوس حتى تصطحبوا حلقات العلم وتحفظوا كتاب الله وتلزم مجالس العلماء وتتركه يبتعد عن الدشير في الشوارع يأخذ عنهم المخدرات يأخذ عنهم التكاسل عن الصلاة تبعد عن رفاق السوء
تأتي به حلقات العلم كما يرى عن المجاهد وغيره، كنا نسلسل عيارنا فيكون معنا في الحلقة. هذا الذي يؤهل ولدك ليسكن في الفردوس الأعلى، فإذا فعل وسكن في الأعلى يلحق الوالدين بولده فهما من كسبه، أو العكس سواء هذا أو هذا. نعم، قال ابن عباس في هذه الآية ورجال الثقات هو ذرية المؤمن يموتون على الإيمان، فإن كانت منازل وآبائهم أرفع منازل ألحقوا بهم ولم ينقصوا أعمالهم شيئا. طيب العكس، سيد جبير عن النبي إذا دخل رجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيدل فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك، فيقول يا رب شفت الآن هذا الحديث لكن إسناده ضعيف جدا، قال أنا عملت من أجله، فيرفع الوالدين له لكن إسناده ضعيف. وقال أيضا في الحديث الثاني إسناده ضعيف. نعم أكمل
شيخنا، ورد ها هنا في قول العوف عن ابن عباس في الآية قال بقوله تعالى والذين أدرك ذريتهم، هذه قراءة أخرى، وأيضا في التي قبلها ذكر قال ذرياتهم، هذه قراءة أم تصحيح؟
والذين
أثر العوفي وقال العوفي 354 عن ابن عباس في هذا
أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعته ألحقتهم بإيمانهم. نعم هذا يحتاج إلى مراجعة النسخ أو الرجوع، هل فيه قراءة هكذا؟ في أحيان قراءة شاذة.
في الفقرة التي قبلها شيخنا وقرأ ابن عباس والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم،
ذرياتهم بإيمان، هذا قراءة ابن عباس.
نعم
لكن السند لا، طيب
السند فيه شريك.
إيه ما يصلح السند فيه شريك. نعم أكثر
صلى الله عليه. قال وهو محكي عن الشعبي وأبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي صالح والربيع بن أنس هذا فضله ورحمته على الأبناء ببركة عمل الآباء، فأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقال فقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذا، فيقول باستغفار ولدك لك. وهذا
قال العوفي عن ابن عباس يشملهما، واختيار الواحد وغيره، وهو محكي عن الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة والربيع، هذا فضله ورحمته على الأبناء ببركة عمل الآباء، فأما فضله على الآباء بركة
دعاء الأبناء،
بركة دعاء الأبناء إن الله ليرفع الدرجة للعبد، يقال هذا بدعاء ابنك واستغفاره. إذا لا مانع أن يكون الاثنين، الابن عالم جميل ارتفع في الفردوس، أمه تحت، كيف تقرأ يعني يقول أمك تحت 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 في درجة الأولى أمك وأبوك وأنت في الفردوس؟ فما ظن ذلك أن إن شاء الله يرفع الأباء لدرجة الأبناء أيضا، فيكون يشمل الاثنين، يشمل الاثنين. فالمهم يرفع الأبن للأعلى، الولد مع أبيه أو الأب مع ولده إن شاء الله، نرجو من الله من فضله. وهذا يخلينا إيش نسوي الآن، ما فات الأب صار شيبة عمره في 60 في أو في التسع أو في الثماء في 70، يحاول يدل ولده على العلم. أذكر والدتي أنا الله يرحمها واجعلها بعليين ويغفر لها ولأمواتنا أجمعين، لما صرت في 16 من عمري أو
فجاءتني بعد التخرج إلى الجامعات يعني عدة مرات تقول لي أريدك أن تدرس الشريعة، اذهب فادرس الشريعة، اذهب. في الوالدين أحيانا كلهم فضل على الولد، مثل عطاء ابن أبي رباح، ولد أسيل أبخرا أفطسا مفلفل الرأس أسودا. قالت يا بني الناس لن يجالسوك على هذا الحال، اذهب اطلب العلم. فطلبه، فكان الناس يريدون الجلسة اليسيرة معه من كل مكان يأتون. فالأمهات أحيانا لهن فضل. طيب، صار الولد هذا من كسب أمه من جهتين، حثته على دراسة الشريعة فدرسها ورباه ودى أبوه حلقات العلم، وأيضا سبب ولادته. ثم في الأخير يعني يحرم فضله أن يرتفع من منزلته؟ نرجو من الله ذلك. انتهى.
قال: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب، ولكن له شاهد من الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
ننتقل للكتاب الآخر.